الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في أو أخذنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بالقدر، وعرفنا أن القدر يطلق على معنيين، فما هما؟ القدر الذي هو فعل الله عز وجل، والقدر الذي هو مفعول لله عز وجل. وتكلمنا على مسألة الرضا بالقدر، وأن هذه المسألة فيها تفصيل باعتبار المراد بالقدر. فإذا حملنا القدر على معنى فعل الله عز وجل، فالرضا واجب ولا مستحب؟ نعم، واجب، لأن هذا من الرضا بالله ربا، ولا يصح الإسلام والإيمان إلا به. وإذا حملنا القدر على معنى المقدور، فهل يقال الرضا واجب أو مستحب، ولا في تفصيل؟ نعم نعم، في تفصيل. وش لا التفصيل؟ فقد يراد بالقدر المصائب، قد يراد بالقدر المصائب النازلة على العباد، ويكون الرضا مستحب ولا واجب؟ مستحب، والصبر واجب. وقد يراد بالقدر ما أمر الله به من الطاعات، فإن الرضا بذلك واجب، الرضا بما شرع الله سبحانه وتعالى من الواجبات. وإذا كان القدر من قبيل الأمور المحرمة كالكفر والفسوق والعصيان، فهذه أشياء لا يجوز الرضا عنها، بل تبغض وتكره. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يرضى لعباده الكفر. إذن ينظر إلى القدر بهذا المنظار، قد يراد به فعل الله عز وجل، وقد يراد به المقدور. فإن أريد به فعل الله سبحانه وتعالى فالرضا واجب، وإن أريد به المقدور فعلى حسب المقدور. فهناك ما يجب الرضا به كالشرع الذي شرعه الله لعباده، وهناك ما يحرم الرضا عنه كالمحرمات، وهناك ما يستحب الرضا عنه وهي المصائب النازلة على العباد. الإيمان بالقدر خيره وشره، الخير والشر، الشر في القدر على أي اعتبار؟ الشر في القدر على أي اعتبار؟ الاعتبار أنه من أفعال الله عز وجل، ولا على اعتبار المقدور؟ من يجيب؟ باعتبار المقدور، الشر في القدر باعتبار المقدور، وإلا فإن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. والشر كما عرفنا في أدلة القرآن قد يدخل في عموم الخلق، كما في قوله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. فالله عز وجل نعم خلق كل شيء، وخلق الله عز وجل للشر لا لشر ولكن لحكمة، وهو من هذا الحيثية خير، من هذه الحيثية خير، لأن الله عز وجل خلقه لحكمة. وقد يذكر الشر في أدلة الشرع ولا ينسب، لا يذكر فاعله، يذكر الشر ولا يذكر فاعله، على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي، وضربنا أمثلة متعددة لذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل الحديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر. قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الإحكام والإتقان، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه نوع من أنواع الباطل، وهو من عند الله سبحانه وتعالى، الكتاب والسنة من عند الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولا يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام إلا الحق. وإنما قد يحصل شيء من الشكوك باعتبار ما بثه علماء الكلام في أوساط الناس، وقد كان الناس قبل ذلك في عافية، قبل أن يأتي الكلام المحدث كان الناس في عافية، يسمعون الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويؤمنون بها، وتطمئن نفوسهم لسماعها، وليس في نفوسهم شيء من الشك والريب حين أن يسمعوا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذونه ويؤمنون به ويسلمون ذلك ولا يعترضون، يسلمون للحديث النبوي ولا يعترضون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى ظهرت البدع وظهر أهل الكلام وانتشرت البدع في أوساط الناس، وبثوا في الناس أنواع الشكوك في عقائدهم وأنواع الشكوك في الأحاديث النبوية، فصار هناك من قد يجد في نفسه شيء، من قد يجد في نفسه شيئا من بعض الأحاديث بسبب تلك الأهواء التي انتشرت في أوساط الناس، كحديث الصادق المصدوق الذي ذكره الإمام أحمد هاهنا، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي في الصحيحين، الحديث المشهور في مبدأ الخلق، في مبدأ خلق الإنسان في بطن أمه. فهذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وما وجدوا في أنفسهم شيئا من الشكوك، آمنوا به ولا استفسروا النبي عليه الصلاة والسلام عن المراد به، لأنه كلام واضح، وسمعه التابعون من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وما في أنفسهم شيء منه، حتى ظهرت القدرية. فلما ظهرت القدرية ظهر المرض، وصار هناك من يتشكك بمثل هذا الحديث الذي فيه أن العبد أو أن الجنين في بطن أمه يكتب ما سيكون له قبل أن يكون، فيكتب رزقه ويكتب أجله وعمله وشقي أو سعيد، فيه إثبات الكتابة السابقة وإثبات علم الله سبحانه وتعالى لما سيكون من العباد. والقدرية لا يؤمنون بذلك، يعني غلاة القدرية، فكان هذا الحديث غير مقبول، هذا الحديث غير مقبول عند القدرية، عند المعتزلة، بسبب هذا الأمر. وينقل عن عمر بن عبيد المعتزلي القدري أنه قال في هذا الحديث: لو سمعته من الأعمش، أي مباشرة، لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب وهو شيخ الأعمش في الحديث لما أحببته، ولو سمعته من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا رددته، وإذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبلته، ولو سمعته من رب العالمين سبحانه وتعالى لقلت: ما على هذا أخذت علينا الميثاق. يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في كتابه البداية والنهاية في معنى كلامه: لعنه الله، أو يقول: ما أشد هذا الكفر، لعنه الله إن ثبت هذا عنه، إن ثبت هذا عنه. فالمعتزلة والقدرية لا يؤمنون بهذا الحديث، حديث الصادق المزوق، حديث عبد الله بن مسعود، ويجدونه شديدا على أنفسهم. ولم يدخل هذا الحديث في قلوبهم واستنكروا غاية الاستنكار لما فيه من إبطال مذهب القدرية. فلهذا نقل عن عبد بن عبيد هذا الكلام القبيح السيء الذي هو من الكفر الصريح، إن ثبت هذا عنه، وأنه إذا سمعه من الأعمش مباشرة لكذب الأعمش، لكذب الأعمش، فيصير الأعمش عنده كذابا بسبب هذا الحديث. والأعمش من الثقات الحفاظ كما هو معلوم. وهكذا إذا سمعه من شيخ الأعمش من زيد بن وهب لما أحب هذا الحديث، ما دخل، لا يدخل هذا الحديث في قلبه. ولو سمعه من عبد الله المسعود أيضا ما قبله، بل يسعى في رده، ما يقبل مثل هذا الحديث من عبد الله المسعود. ولو سمعه أيضا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لرده على رسول الله عليه الصلاة والسلام وما قبله من رسول الله، بل لو سمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى اعترض على ربه، لاعترض على ربه عز وجل، وأن الله عز وجل ما أخذ عليهم الميثاق، أن هذا الحديث يخالف ما أخذ الميثاق عليهم. فعلى كل، حديث الصادق والمصدوق ما فيه أي إشكال، وسمعه كما عرفنا الصحابة وما استشكلوه، وسمعه التابعون وما استشكلوه، وسمعه من جاء بعدهم من أئمة الإسلام وآمنوا به وأخذوه ورووه وصدقوه وما استشكلوه، وإنما الإشكال جاء على المعتزلة وعلى القدرية لما في قلوبهم من الأهواء، ولما في قلوبهم من الكلام الفاسد الذي دخلوا فيه وضيعوا أعمارهم في الفلسفة اليونانية، وتركوا الوحيين، وقدموا عقولهم على شرع ربهم سبحانه وتعالى، وجعلوا عقولهم هي الحكم على دين الله سبحانه وتعالى، فلهذا اعترضوا على مثل هذه الأحاديث. وإلا الكتابة السابقة لأعمال العباد لا يعني أن العبد مجبور، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لجاء عن جمع من الصحابة: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفنتكل على الكتاب ونترك العمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فالله سبحانه وتعالى علم ما سيكون من أعمال العباد، علم علما مسبقا ما سيكون، وما علمه الله عز وجل من أفعال العباد، ما علمه الله عز وجل أن العبد الفلاني من أصحاب الجنة والعبد الفلاني من أصحاب النار، علمه بأسبابه، علمه سبحانه وتعالى بأسبابه، وأن فلانا سوف يفعل كذا وكذا من أعمال أهل الجنة فيكون مآله إلى الجنة، وأن فلانا سوف يفعل كذا وكذا من أعمال أهل النار فيكون مآله إلى النار، فهو علم مسبق، علم الله عز وجل مصير العباد وهذا العلم بأسبابه، علم أنهم سيعملون كذا وكذا فيستحق، نعم، فيكون العامل بذلك العمل الذي هو من أعمال أهل الجنة من أهل الجنة، وأن فلانا سوف يعمل كذا وكذا بأعمال أهل النار فيكون مآله إلى النار، فهو علم مسبق، ولا يعني أن العباد يعملون الأعمال من غير اختيار منهم، من غير إرادة منهم، ليس هذا هو المراد. والناس لا يستشكلون هذا الأمر في الدنيا، في أمر دنياهم، وإنما يأتيهم الشيطان في جهة الدين من أجل أن يفسد عليهم الدين. وإلا كما هو معلوم أن الكل مكتوب، ما يتعلق بأمر الدين وما يتعلق بأمر الدنيا، فقد كتب أن فلان من الناس سوف يكون له ولد، هذا مكتوب له ولا ما مكتوب؟ الذي يكون له ولد في الدنيا مكتوب في اللوحة المحفوظ أن له ولد ولا ما مكتوب؟ مكتوب قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب أن فلان من الناس سوف يكون له ولد. فإذا قال قائل: إذا كتب الله عز وجل لي ولد فسيكون سواء تزوجت أو لم أتزوج، يستقيم هذا عند الناس ولا ينكرونه؟ ينكرونه، فإن الله عز وجل لما علم أن فلانا لما كتب في اللوح المحفوظ أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ أن فلانا سوف يكون له ولد، هذا العلم متعلق بالأسباب، أي أن الله عز وجل علم أن فلانا سوف يتزوج، يأتي بالسبب وسوف يكون له بعد ذلك ولد من الزواج، فهو علم بالمآل والأسباب، علم بالمآل وعلم أيضا بالأسباب. وهكذا مكتوب على الشخص في اللوح المحفوظ أنه يشبع، ومكتوب عليه أنه يجوع، كل شيء مكتوب. فإذا قال قائل: إذا قد كتب في اللوح المحفوظ أني سوف أشبع، سوف أشبع سواء أكلت أم لم آكل، سواء أكلت أم لم آكل، لعده الناس من أهل الجنون، هذا ما يتكلم به العقلاء، فإنما كتب للشخص كتب له مع أسبابه، فالله عز وجل علم أن فلانا سوف يأكل كذا وكذا وسوف يشبع من ذاك الطعام، فكتب ما يحصل له. وهكذا ما يتعلق بأرباح التجارات، وما يتعلق بالغنى، وما يتعلق بالفقر، فالعلم بذلك علم أيضا بالأسباب الموصلة لذلك الأمر. فالناس في أمور الدنيا لا يستشكلون مثل هذا الأمر، لكن في أمر الدنيا يأتيهم الشك من جهة الشيطان، ويقول قائلهم: إذا كتب أني من أهل الجنة فأنا من أهل الجنة، فما فائدة العمل؟ وإذا كتب أني من أهل النار فأنا من أهل النار، فما فائدة العمل؟ يأتيهم الشيطان من جهة الدين، لكن من جهة الدنيا لا، هم يعلمون أن الأشياء بأسبابها، أن الأشياء بأسبابها، وأن الله عز وجل إذا كتب لفلان كذا وكذا من أمور الدنيا أنه كتب له مع الأسباب التي توصله إلى ذلك الشيء، فيسعون في السبب لتحصيل المقدور، يسعون في السبب لتحصيل المقدور إذا كان من أمور الدنيا. وإذا كان من أمر الدين فمن الناس من لا يسعى في السبب من أجل تحصيل المقدور، وكل هذا من الأمور المتناقضة. وإلا فإن الباب واحد، ما يتعلق بأمر الدين وأمر الدنيا هو باب واحد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أجاب جوابا شافيا كافيا لما سأله الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين أن نتكل على الكتاب ونترك العمل، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة يسر له عمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار يسر له عمل أهل النار، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا أمر معلوم كما عرفنا في أمور الدنيا، لكن الشيطان يأتي للناس في أمر الدين من أجل أن يضيع عليهم الدين ويجعل الناس يحرصون على الدنيا ولا يحتجون بالقدر في أمر الدنيا، لا يحتجون بالقدر. ومن احتج عليهم بالقدر اتهموه في عقله، سواء في هذا الأمر أو في أمر المصائب والشدائد، ما يقبلون الاحتجاج بالقدر. إذا ضرب الشخص فلا يقول قدر الله هذا علي وما ينتقم لنفسه، وإذا أخذ ماله ما يقول قدر الله هذا علي ولا يسعى في أخذ ماله، وإنما يسعى الشخص في أخذ حقه ولا يحتج بالقدر. وبعض الناس إذا ما وقع في الذنوب والمعاصي إذا ما يحتج بالقدر، قدر الله علي هذا الذنب وقدر الله علي هذا الذنب، لو كان هذا الأمر للأمور المستقيمة لاستقام أيضا في أمور الدنيا. فلما لا تحتج بالقدر حين يأتي شخص ويأخذ مالك؟ لما لا تقول قد كتب الله علي هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 سنة، وتسعى باسترداد مالك؟ وهكذا إذا ضربت انتقمت لنفسك ولا تحتج بالقدر، والكل هو مقدم عند الله عز وجل، أمور الدنيا مقدرة وأمور الدين أيضا مقدرة، فلما تحتج في القدر في أمر دينك ولا تحتج به في أمر دنياك؟ كل هذا من تلاعب الشيطان، الشيطان حريص على أن يفسد على الناس دينهم. وأما الدنيا فلا يدخل عليهم فيها الشكوك، لأن الشيطان حريص أن يتوسع الناس في جانب الدنيا، فإنهم إن توسعوا في جانب الدنيا شغلتهم الدنيا على الآخرة، وإنما تأتيهم الشبهات من جهة الشياطين الجن والإنس في أمر الدين. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل الحديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر. نعم، الواجب هو الإيمان به. والإنسان إن استشكل عليه شيء فإنما أتي من جهة نفسه، من جهة نفسه وجهله، فيؤمن بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وليعلم أنه الحق، وإن حصل في نفسه ما حصل من الإشكال يعلم أن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام الحق، وأن الإشكال الذي حصل له من مرض قلبه ومن جهله، وإلا فكلام النبي عليه الصلاة والسلام والحق، الواجب أن يستسلم له وينقاد له. قالوا: مثل أحاديث الرؤية كلها، ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع، نبت بمعنى أي بعدت عن الأسماع، واستوحش منها المستمع، فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغير من الأحاديث المأثورات، من الأحاديث المأثورات يعني الثقات. كذلك في أحاديث الرؤية، وهي أحاديث متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، حدث بها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وسمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وبلغوها من بعدهم من التابعين، وتناقلت تلك الأحاديث بين أهل العلم جيلا بعد جيل وهم يؤمنون بها، وما يجدون في أنفسهم شكا في تلك الأحاديث، وإنما جاءت الشكوك من جهة أهل البدع الذين خاضوا في علم الكلام. فلهذا كان علم الكلام من أضر العلوم ومن أفسد العلوم، وهو علم موصل إلى الزندقة والعياذ بالله. علم الكلام علم موصل إلى الزندقة وإلى الكفر، الذي يتوسع في هذا العلم يقع في الحيرة وفي الشك، إن لم يتدارك الله عز وجل برحمته فإنه ربما يخرج عن الدين بالكلية. فهو علم الشكوك، علم الكلام هو علم الشكوك وعلم الحيرة، وقد اعترف من خاض فيه ممن مضى بالشك والحيرة كما هو معلوم، فلا يورث اليقين في القلب، وإنما يورث الشكوك في الأمور المجزوم بها، في الأشياء المقطوع بها، فهو من أفسد العلوم. يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: لا يحتاجه الغبي ولا ينتفع به الذكي، لا يحتاجه الغبي ولا ينتفع به الذكي، علم مضر، مثاله كمثال، كما يقول شيخ الإسلام، كمثال لحم جمل غث على سطح جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هذا هو علم الكلام، مثاله كمثال لحم جمل غث، لحم هزيل ما هو بالسمين، وموضوع في مكان بعيد على سطح جبل، وهذا الجبل وعر، وما هو سهل الجبل هذا حتى يرتقى، ولا اللحم سمين حتى يتكلف الإنسان أن ينتقل إليه. وهكذا علم الكلام علم صعب في غاية الصعوبة، ودخل فيه من كان عنده ذكاء، دخل في هذا العلم من كان عنده ذكاء، وإلا من فيه بلادة ما يفهم هذا العلم، وإنما دخل فيه من كان عنده ذكاء. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في علماء الكلام: قد أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، أعطوا فهوما ولم يعطوا علوما. فهم أعطوا الذكاء لكنهم ما أعطوا الزكاء. هذا العلم ما يزكي النفوس، هذا العلم يدنس النفوس ويوقع النفوس في أنواع الباطل، وهو من أشد العلوم إمراضا للقلوب، فهو علم يصد عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأعطوا فهوما ولم يعطوا علوما، ما عندهم علم نافع، عندهم الفهم لكن ما عندهم العلم النافع. وهل ينتفع الإنسان بفهمه من غير شرع ربه؟ ما ينتفع، ما ينتفع الإنسان بعقله من غير الشرع. ومثال العقل مع الشرع كمثال العين مع النور، الإنسان لا يستطيع أن ينتفع بعينه من غير النور، إذا كان في الظلمات فإنه يتخبط، وإن كان عنده عين إذا أراد أن يسير من غير نور فإنه يتخبط في سيره ولا يهتدي. وهكذا الذي يريد أن ينتفع بعقله من غير شرع ربه، فإن الشرع هو النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالشرع نور، فإذا اجتمع العقل والشرع حصلت الهداية، وإذا ما في عقل كالمجنون فإنه لا يهتدي بالشرع، فيهتدي الإنسان إلى الخير بالعقل والشرع، ولا غنى للعبد عن الشرع. وهؤلاء وهؤلاء اعتمدوا على عقولهم ولم يهتدوا بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فظلوا في أودية الباطل، فجاءوا إلى أحاديث الرؤية وتشككوا فيها بعد أن حصل لهم، بعد أن خاضوا في علم الكلام الباطل، تشككوا في أحاديث الرؤية. ويقول قائلهم: الذي يرى لا بد أن يكون في حيز، لا يرى الشيء إلا إذا كان في جهة مخلوقة، والله سبحانه وتعالى منزأ أن يكون في مكان مخلوق أو في جهة مخلوقة، أو الذي يرى يكون في حيز، في حيز، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وكل هذا من علم الكلام الباطل، ولا يلزم من الشيء الذي يرى أن يكون في مكان آخر مخلوق، ما هو لازم، ولا أن يكون في حيز مخلوق أي في مكان مخلوق، ولا في جهة مخلوق، هذا ما هو لازم. ولهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن سطح العالم يمكن مشاهدته، وليس العالم في عالم آخر. سطح العالم يمكن أن يشاهد، وليس العالم في عالم آخر، ما هو في موضع آخر مخلوق. فالقول أنه لا يرى، لا يرى الشيء إلا إذا كان في جهة مخلوقة أو في مكان مخلوق، كل هذا مما جاء به علماء الكلام. وهذه الفلسفة التي اعتقدوها ودخلت في قلوبهم وآمنوا بها أشد من إيمانهم بالوحيين، وعارضوا بها الأدلة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إثبات الرؤية، بل وأدلة القرآن التي فيها إثبات الرؤية، وهي أدلة كثيرة، وستأتي معنا مشيئة الله عز وجل مسألة الرؤية. لكن الشاهد من هذا أن الشكوك التي حصلت لأهل البدع والأهواء لما دخلوا في علم الكلام، جاءت فيهم الفلسفة هذه وما يتعلق بالجهة والحيز، وما يتعلق بالجسم وغير ذلك مما أحدثه علماء الكلام، فأخذوا تلك النظريات من جهة الكافرين، فإن علم الكلام إنما جاء من جهة الكفار، وتمسكوا بها وجعلوها حجج قطعية، وعارضوا بها أدلة الوحيين، وهي كلام من كلام البشر، من كلام الكفار، ما هو من كلام المسلمين. نظريات جاءت من جهة الفلاسفة، من جهة الكفار، كلام كافر، تجعل حكما على كتاب الله وحكما على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتتيقن ما فيه وتشك في أدلة الكتاب والسنة، هذا هو الضلال البعيد. ومن أجل هذا حذر أئمة السلف من علم الكلام وبالغوا في التحذير منه. قالوا: مثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. نعم، الباب واسع، وإنما ما ذكر الإمام أحمد عبارة عن أمثلة، وإلا فإن هذا ما ذكرناه ما يقتصر على مسألة القدر ولا على مسألة الرؤية، بل حصل للعلماء الكلام الشكوك في كثير من العقائد المقطوع بها والمجزوم بها.